بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبي الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، أعتذر مجددا عن تأخر في الدرس الأسبوع الماضي، وإن شاء الله تعالى نواصل مجددا، وقد وصلنا إلى أحكام الفعل من كتاب المقدمة الآش الرومية. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. وقال أيضا بعد ذلك نواصب المضارع، قال: فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. هذين المقطعين من الكتاب إن شاء الله تعالى سنعلق عليهما في هذا الدرس اليوم. يقول المؤلف: الأفعال ثلاثة. تقدم الكلام على تقسيم الأفعال باعتبار الزمان إلى ثلاثة أقسام، لأن الفعل مرتبط بالزمان، فإن كان الزمان الذي ارتبط به الوقوع هو الزمان الذي قبل زمان التكلم فهو فعل ماض، وإن ارتبط بالزمان الحاضر أو المستقبل فهو مضارع، وإن ارتبط بالزمان المستقبل فقط فهو فعل أمر بشرط دلالته على الطلب. وهذه الأقسام الثلاثة أو هذا التقسيم اعتنى به النحاة تقريبا جميعا لعلاقته بإعراب الأفعال، لأن له تأثيرا في الحكم على الأفعال من جهة كونها معربة أو مبنية، وهذا ما يبينه قول المؤلف: فالماضي مفتوح الآخر أبدا، أي الفعل الماضي وهو الفعل الدال على الحدث الواقع في الزمان قبل زمان التكلم هذا مفتوح أبدا. وحينما يقول مفتوح معناه أنه مبني على الفتح، لأن الفتح لقب بنائي بخلاف النصب فهو لقب إعرابي. مفتوح الآخر أبدا، الفعل الماضي مبني على الفتح أبدا أي في الأصل، وهذا هو الأصل فيه، فإذا لم يعرض له شيء فإنه يكون مبنيا على فتحة ظاهرة أو مقدرة، فتقول دخل وخرج وقام وفهم واستخرج وانطلق وهكذا. وقد تكون هذه الفتحة مقدرة مثل مشى ودعا وسعى وهكذا، واستسقى واستلقى وهكذا، لكن أيضا قد تتصل به بعض الضمائر في آخره فيتغير وضع آخره، فإذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك فإنه يسكن آخره للتخفيف، لأنهم استثقلوا توالي أربع حركات فيما هو كالشيء الواحد. فلو كان عندك ضربة وأردت أن تسندها إلى المخاطب فعلى الأصل تقول ضربت، وهذا ثقيل، فسكنوا آخره تخفيفا فصار تقول ضربت وضربت وضربت وهكذا وضربنا. فإذا اتصل به ضمير رفع متحرك فإنه يسكن آخره تخفيفا نحو ضربت وضربت وضربنا. كذلك إذا اتصل به واو الجماعة فإنه يضم آخره للتناسب، لأن الواو لا يناسبها أن يكون ما قبلها مفتوحا، الواو ساكنة ولا يناسب أن يكون ما قبلها أن تكون قبلها فتحة، فأزيحت هذه الفتحة وضم الحرف الأخير منه مراعاة للتناسب. فإذا الخلاصة أن الفعل الماضي مبني على الفتح ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن آخره للتخفيف، وما لم يتصل به واو الجماعة فإذا اتصل به ضم آخره للتناسب. وإذا سكن آخره فبالإمكان أن يقال إنه فعل ماض مبني على فتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون التخفيف، ويمكن أن يقال إنه مبني على السكون، كلا ذلك وجه مروي عن النحاة. كذلك أيضا يتصل به واو الجماعة، يمكن أن نقول مثلا قاموا، نقول قام فعل ماض مبني على فتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، ويمكن أن نقول إنه فعل ماض بني على الضم لاتصاله بواو الجماعة خلافا للأصل، كلا ذلك سائغ وموجود من كلام النحاة. إذن هذا القسم الأول من هذه الأقسام. والقسم الثاني هو الأمر. قال والأمر مجزوم أبدا، الأمر مجزوم أبدا. والتعبير المؤلف هنا يدل على أنه يذهب في هذه المسألة مذهب الكوفيين، وإن كان ابن أجرم اختلف فيه هل هو كوفي أو بصري، والظاهر أنه ينتحي منح البغداديين الذين يختارون من أقوال البصريين والكوفيين. بالنسبة للتعبير هنا قوله مجزوم، فقوله مجزوم هذه العبارة تدل على أن فعل الأمر معرب، لأن الجزم لقب إعرابي بينما السكون لقب بنائي. فلو كان على مذهب البصريين لقال والأمر مبني على السكون أبدا، أما وقد قال مجزوم فالمقصود به هنا أن الأمر مجزوم أي معرب بجزم ملازم له، وهذا هو مذهب الكوفيين. فإن الكوفيين رأوا أن الفعل قسمته ثنائية، هناك فعل ماض وهو مبني، وهناك فعل معرب وهو الفعل المضارع، لكن الفعل المضارع قسم إلى قسمين، إلى خبري مثل يخرج ويدخل ويكتب، وإلى طلبي وهو الذي نسميه فعل الأمر. هذا المضارع الطلبي قالوا مجزوم بلام الأمر، ولكن حذفت لام الأمر فتبعها حرف المضارعة فبقيت هذه الصيغة. فمثلا عندنا مثلا قم، هذا فعل الأمر أصله عند الكوفيين لتقم، واللام لام الأمر، فحذفت لام الأمر فتبعها حرف المضارعة وبقيت قم وهكذا. فإن كان أول الفعل ساكنا جاء له بهمزة وصل يتوصل بها إلى النطق بالساكن وهكذا. فإذا هذا مذهب الكوفيين. ومذهب البصريين أن الأمر قسم مستقل عن المضارع وأنه مبني على السكون. والخلاصة أن فعل الأمر يسكن آخره ويكون ملازما لسكون آخره إذا كان صحيح الآخر وليس من الأفعال الخمسة. إذا كان مضارعه صحيح الآخر وليس من الأفعال الخمسة فإنه يسكن آخره، سواء اعتبرنا هذا السكون حركة بناء أو حركة إعراب. فتقول اكتب، وتقول افهم، وتقول قم واجلس وهكذا، لأن هذه الكلمات لم يكن آخرها حرف علة، وكذلك أيضا ليس مضارعها من الأفعال الخمسة. فإن كان معتل الآخر فعلامة جزمه هي حذف حرف العلة، فتقول اتقي الله، أصلها يتقي ولكن حذف منها حرف العلة، وتقول اخشى ربك، وتقول ارمي عدوك وهكذا. في هذه الحالات الثلاثة كلها حذف حرف العلة، فإذا كان معتل الآخر فحذف حرف العلة هو علامة جزمه. وأما إن كان مضارعه من الأفعال الخمسة وهما كان في ألف التثنية أو واو الجماعة أو ياء الواحدة المخاطبة، فإنه والحالة هذه يبنى على حذف النون، فتقول أكتبا، أصلها يكتبان لكن حذفت النون، أكتبا، أكتبوا، افهموا أيضا جزم بحذف النون، أكتبي، افهمي للواحدة المخاطبة وهكذا. فإذا الخلاصة أن فعل الأمر يجزم بالسكون إذا كان صحيح الآخر ليس مضارعه من الأفعال الخمسة، وإن كان معتل الآخر فعلامة جزمه حذف حرف العلة، وإن كان مضارعه من الأفعال الخمسة فعلامة جزمه حذف النون. ثم قال: والمضارع، وهذا هو القسم الثالث من أقسام الأفعال المضارع. والمضارع هنا لنا وقفة معه. المضارع سمي بهذا الاسم وهو مشتق من المضارعة، والمضارعة هي المشابهة، سمي بذلك لأنه شابه الاسم. وذكرت سابقا في أحد الدروس وجه الشبه بين المضارع وبين الاسم، فهو سمي بهذا الاسم لمشابهته للاسم، ولذلك صار الأصل فيه الإعراب، خرج عن الأصل في الأفعال. فالأصل في الأفعال البناء كما رأينا، فخرج المضارع لشبهه بالاسم فصار معربا، ولذلك قال: والمضارع ما كان في آخره إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا. شوف عبارته قول مرفوع، فالرفع لقب إعرابي لم يقل مضموم، لو كان مبنيا لقال مضموم، لكن هو خرج على الأصل فهو معرب، قال وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. إذن فعل المضارع هو الفعل الدال على الحدث الواقع في زمن التكلم، وابتدئ بإحدى زوائد أنيت، وأنيت يشار بها إلى الهمزة الدالة على المتكلم الواحد، مثل أقوم وأفهم وأجلس وأكتب وأتكلم، والنون الدالة على المتكلمين مثل نكتب ونفهم وندرس، وكذلك أيضا الياء الدالة على الغيبة مثل يكتب ويفهم ويجلس، مثل يكتبنا ويفهمنا ويجلسنا. كذلك أيضا الأخير من هذه الحروف هو التاء، وهي التاء الدالة على الخطاب، مثل تشكر أنت وتفهم وهكذا، أو الدال على الغيبة المؤنثة مثل تشكر هي وتفهم هي. وهذا المضارع الأصل فيه الرفع عند التجريد، كما أن الاسم إذا تجرد من عوامل الرفع وعوامل النصب وعوامل الخفض يكون مرفوعا على التجريد، كما هو الحال بالنسبة إلى المبتدأ. فكذلك المضارع إذا تجرد من عوامله وهي عوامل النصب وعوامل الجزم فإنه يكون مرفوعا بضمة ظاهرة أو مقدرة أو بثبوت النون. نعم، إذن خلاصة ما تقدم الكلام عليه هو تقسيم الأفعال إلى ثلاثة باعتبار الزمان، وذكر حكم كل واحد منها، وهو البناء بالنسبة للماضي قولا واحدا، والبناء على قول البصريين بالنسبة للأمر، وكونه ملازما للجزم على مذهب الكوفيين، والإعراب بالنسبة للفعل المضارع إذا لم يتصل به ناصب أو جازم. إذن المضارع له ثلاث حالات: إذا لم يتصل به ناصب ولا جازم فهو مرفوع بضمة ظاهرة أو مقدرة أو بثبوت النون. ما الحكم إذا اتصل به الناصب، وما هي أدوات النصب؟ هذا ما يبينه لنا في قوله نواصب المضارع. فالنواصب عشرة، يقول فالنواصب عشرة، هذه مجموعة من الأدوات التي تنصب الفعل المضارع، وهذه الأدوات النحات مختلفين في كيفية تناولها، فمنهم من يتناولها على سبيل التفصيل، ومنهم من يتناولها على سبيل الإجمال. والمؤلف يجنح إلى هذا المنحى الأخير، وهو مذهب الكوفيين، بحيث يقدمون هذه الأدوات العشرة على أنها ناصبة بنفسها جميعا، جميعها ناصبة بنفسها، وهذا هو مذهب الكوفيين. وأما مذهب البصريين فهو التفصيل فيها، فالأربعة الأولى منها ناصبة بنفسها، وهي أن ولن وإذن وكي. أما البقية الباقية منها فالناصب أن بعدها مقدرة، سواء كان تقديرها وجوبا أو جوازا. فإذن الحاصل أن الأربعة الأولى متفق على كونها ناصبة بنفسها، والستة الأخيرة مختلف في كونها هل هي ناصبة بنفسها كما هو مذهب الكوفيين، أم أن الناصب أن مقدرة بعدها كما ذهب إليه البصريون. وتوجيه مذهب البصريين، وهو اللي قد يشكل على بعض المبتدئين، ما الذي يجعل البصريين يقدرون أن، ما الداعي لذلك؟ أليس عدم التقدير هو الأصل؟ وأليس سلامة الكلام من التقدير أولى؟ نعم، ولكن البصريين نظروا في هذه الأدوات فوجدوا أن لام كي هي لام التعليل التي هي حرف جر، وأن حتى أيضا حرف جر، وأن الفاء التي يجاب بها هي بمعنى مع ومع تجر، وأن الواو أيضا وأو كلها تؤول، والحالة هذه بحرف جر فهي بمعنى حرف الجر. فإذا كانت هذه الأدوات إما جارة أو بمعنى الجر فلا يسوغ ولا يكون حسنا أن تلي الفعل مباشرة، فإيلاؤها الفعل مباشرة مخل بقاعدة تقدم ذكرها، وهي أن حروف الجر لا تدخل إلا على الاسم. فإذا كانت حروف الجر لا تدخل إلا على الاسم فحتى حرف جر، ولام التعليل حرف جر، فإذن لا يسوغ أن تكون هذه حروف الجر مباشرة للفعل المضارع، فلازم أن نقدر أن بينها وبين الفعل المضارع حتى يكون حرف الجر دخل على اسم مؤول من أن وصلتها، وأيضا تستقيم لنا القاعدة السابقة. فإذا هذه هي فلسفة البصريين في المسألة. وهذه النواصب هي أن، مثال ذلك قوله تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أن تقول نفس، تقول هنا فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ومثال ذلك أيضا قوله تعالى وأخاف أن يأكله الذيب، وأخاف أن يأكله، يأكل هنا أيضا فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وأجمعوا أن يجعلوه، يجعلوه هنا هذه نصبت علامة نصبها حذف النون لأن فيها واو الجماعة، فهي من في الأصل من الأفعال الخمسة وعلامة نصبها حذف النون. وكذلك أيضا قوله إني ليحزنني أن تذهبوا به، أيضا علامة نصبه حذف النون. أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، يغفر هنا منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فإذا أن من هذه الأدوات، وهي حرف مصدر ونصب واستقبال. كذلك أيضا من هذه الأدوات لن، وهي بمعنى النفي المستقبل، وليس معناها النفي على سبيل التأبيد خلافا للمعتزلة، فهي تدل على النفي المستقبل بعكس لم فإنها تدل على النفي الماضي. ولن مثالها قوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤه، لن ينال الله لحومها، ينال هنا فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ومثل قوله تعالى حكاية عن بني إسرائيل لن نبرح عليه آكفين، نبرح أيضا فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهكذا الثالث من هذه الأدوات هو إذن، وتنصب بشرط أن تكون في بداية الكلام، وأن لا يفصل بينها وبين مدخولها، وأن يكون بمعنى الاستقبال. فإذا توفرت هذه الشروط نصبت، مثل أن تقول لشخص مثلا يقول لك راجعت، تقول إذن تنجح. وهكذا، ومثل قول الشاعر اردد حمارك لا يرتع بروضتنا إذن يرد وقيد العير مكروب. وإذا فصل بينهما بالقسم فلا مشكلة في ذلك، مثل قوله إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. الرابع من هذه الأدوات هو كي، كي هي الرابع من هذه الأدوات وهي حرف مصدري. حينما نقول حرف مصدري معناه أنها تؤول مع صلتها بمصدر، مثل قوله تعالى كي تقر عينها، كي تقر عينها، تقر هنا فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وكذلك أيضا قوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء، يكون فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهكذا. فهذه هي الأربعة التي أجمع النحاة على كونها ناصبة بنفسها، والبقية تكون ناصبة، تكون ناصب هو أن مقدرة بعدها. وهذه تنقسم إلى قسمين، لأن أن إما أن تكون مقدرة جوازا وإما أن تكون مقدرة وجوبا. بالنسبة ما كان مقدرة فيه جوازا، وهذا هو ما يسمونه لام التعليل، لام التعليل، مثل قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ليغفر لك الله، يغفر هنا فعل مضارع. وكذلك أيضا مثل قوله تعالى ما جئنا، حكاية عن إخوة يوسف، ما جئنا لنفسد في الأرض، أنه لأن نفسد في الأرض. والبقية تقدر بعدها أن وجوبا، وذلك مثل لام الجحود، وهي كل لام قبله ما كان أو لم يكن، مثل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، لم يكن الله ليغفر لهم، إلى آخر الأمثلة. كذلك أيضا منها حتى، من هذه الأدوات حتى، مثل قوله تعالى حتى تفيئ إلى أمر الله، تفيئ فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر. اشترط حتى أن يكون الفعل الذي بعدها بمعنى الاستقبال، حتى تفيئ إلى أمر الله، حتى يرجع إلينا موسى، وهكذا. أما إذا لم يكن بمعنى الاستقبال فإنه لا ينصب، مثل قوله تعالى حتى يقول الرسول، على قراءة نافع. وكذلك أيضا من هذه الحروف الفاء الدالة على السببية، والفاء قد تكون جوابا لنفي، وقد تكون جوابا للطلب، والطلب أقسامه كثيرة فصلها الشارح. فمثال النفي قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، فيموتوا فعل مضارع منصوب علامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وأما الطلب مثاله مثلا، من أمثلته مثلا ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره، فأخبره، هذا هنا من أقسام الطلب. كذلك أيضا منها الجواب أو، كذلك أيضا الجواب بالواو، الواو مثل لا تنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. وأما الجواب بأو مثل قوله لأستسهلن الصعب أو أدرك المناف من قادت الآمال إلا للصابر. نلاحظ هنا أن أو تقد إما أن تؤول بحتى لأستسهلن الصعب أو أدرك المنا، معناه حتى أدرك المنا، أو تؤول بإلى، معناه إلى أن أدرك المنا. هو كذلك أيضا قوله وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها، أو تستقيم، معناه إلى أن تستقيم أو إلا أن تستقيم. فإذا هذه الحروف الأخيرة تؤول أو فيها معنى الجر، وإن لم تكن هي حروف جر، وهذا ما دعا البصريين إلى دعوى التقدير فيها. وألخص هذه النواصب أن هذه الأدوات العشرة عند الكوفيين ناصبة بنفسها، وهذا هو السهل والذي ينبغي أن يعتقده المبتدئون. أما البصريون فإنهم جعلوا الأربعة الأولى ناصبة بنفسها إذ لا مشكلة، والستة الباقية الناصب أن مقدرة بعدها، سواء كان تقديرها جوازا كما هو الحال بالنسبة للام التعليل، أو كان تقديرها وجوبا كما هو الحال بالنسبة إلى البقية. صلى الله تعالى أن ينفعني وإياكم بهذا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.